إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أهمية المجالس واجتماع المسلمين، والمسلمون والناس قاطبة لا مندوحة لهم عن الجلوس مع بعضهم البعض، وأن يتبادلوا الأحاديث والحوارات، وأن يأنس كل منهم ببعضه الآخر، حتى قيل إن الإنسان سمي إنسان لأنه يأنس بغيره ولا يستطيع أن يجلس لوحده. لذلك أيها الإخوة، لو نظرنا إلى واقعنا في كثير من مجالس المسلمين، فإننا نجد فيها من المخالفات والتجاوزات ما الله تبارك وتعالى به عليم. لنقف وإياكم أحبتي في الله مع هذا الموضوع العظيم الذي هو بعنوان مجالسنا في ميزان الشريعة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم. والله تبارك وتعالى كما أسلفت أحبتي قد بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم جملة من الآداب الكثيرة التي ينبغي للمسلم، بل يجب عليه في بعضها أن يتحلى بها وأن يلتزم بها. لن نقف في هذه الخطبة مع هذه الآداب، فهذا مقام آخر يستحق الوقوف معه أو يستحق الوقوف عنده، وإنما سنقف ونبرز أهم المحظورات والمخالفات التي تقع في مجالسنا ليحذرها المسلمون. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. من هذه المحظورات التي تكون في مجالسنا إضاعة الأوقات فيما لا يفيد. الوقت هو الحياة. ما هي حياتك أيها المسلم إلا هذه الدقائق والثواني؟ فكل دقيقة تمضي من عمرك تتقرب بها من أجلك، وكل يوم تغيب شمسه فإنك دنوت من أجلك يوما. ولذلك السعيد من جعل هذه الأيام والليالي والساعات والثواني جعلها في طاعة الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع في ذلك اليوم العظيم. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. إذن سنسأل أيها المسلمون في ذلك اليوم العظيم الذي تكشف فيه السرائر وتنشر فيه الدواوين بين يدي جبار السماوات والأرض عن هذه الأوقات التي قضيناها في أيامنا وليالينا وفي سني عمرنا، ماذا فعلنا فيها؟ أجعلناها في طاعة الله أم في معصية الله؟ ولذلك من الأسف الشديد الذي يدمي القلوب قبل أن يدمع العيون عندما ترى من بعض المسلمين والمسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجلسون الساعات الطويلة ربما تتجاوز الساعتين أو الثلاث أو الأربع أو أكثر من ذلك في مجالس لهو ولغو وفي أمور لا تعود عليهم بنفعهم لا في دينهم ولا دنياهم. ولذلك حذاري حذاري أحبتي في الله من ضياع الأوقات ومن ضياع الأعمار، فإن الذي يفعل هذا والله وتالله وبالله سيندم ندما عظيما في ذلك اليوم العظيم الذي لا تنفع فيه الندمات ولا الحسرات. قد قضي الأمر وانتقل الناس إلى ذلك المآل الأخير الذي يكون إما في جنة عرضها السماوات والأرض، وإما في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ومن المحظورات المنتشرة وللأسف الشديد في بعض مجالسنا كثرة الغيبة. الغيبة وما أدراكم ما الغيبة؟ لطالما حذرنا منها ولا نزال نحذر أنفسنا ونحذر إخواننا، لأنه لا أحد يسلم من الغيبة إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. لذلك ما أكثر ما تقع الغيبة في مجالسنا، يغتاب بعضنا أخاه المسلم في غيبته ويذكر مساوئه ويذكر مثالبه ويتطاول على عرضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا بدم بارد دون أن يمنعه ورعه، ودون أن تمنعه تقواه، ودون أن يتدبر أنه سيقف في ذلك اليوم العظيم بين يدي الذي لا تخفى عليه خافية، ويكون الجزاء والثواب بين الناس بالحسنات والسيئات. لذلك لا بد أن يكون المسلم حصيفاً، لا بد أن يرفع هذا الشعار الذي كررناه مراراً وتكراراً ولا نمل من تكراره، لأنه منهج حياة. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. يقول الله تبارك الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله سميع عليم. تأمل في هذه الصورة وتأمل في هذا المثال القرآني الذي ضربه الله تبارك وتعالى، ضرب مثلا للذين يغتابون المسلمين كمثل رجل جلس على قارعة الطريق وينهش في لحم جثة هامدة لأحد إخوانه المسلمين. يا لها من صورة بشعة، ويا له من مثال مقزز. هكذا الذي يغتاب المسلمين ولا يحفظ لسانه من الوقوع في أعراضهم. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. إذا ذكرت أخاك في غيبته فإنك وقعت في الغيبة. لا يحتاج الأمر إلى مزيد فلسفة أو إلى كثير سفسطة أو إلى كبير تحذلق كما يقول بعض الناس، أو يقدم بمقدمات بين يدي غيبته فيقول أحدهم: إن شاء الله إن شاء الله إنها لا تكن غيبة، أو يقول الآخر: ما أردت أن أغتاب، ثم يقع في غيبته. اعلم أيها المسلم أن هذه المقدمات لا تغني عنك من الله شيئا، ولا تبدل الأمر، ولا تجعل الأمر الحرام حلالا. إن الغيبة هي الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره، فإذا ذكرت أخاك في غيبته، في عدم حضوره، بما يكره، فقد اغتبته. والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، توعد الله تبارك وتعالى فاعلها على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه معرض لعذاب القبر. أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. ومن محظورات مجالسنا أيها المسلمون، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وللأسف بعض الناس يتساهل في قذف المسلمات، في الطعن في المسلمات الغافلات المؤمنات، كأن يجلس بعضهم على قارعة الطريق أو في ديوانه ومجلسه بعد هزيع من الليل، فيسمع صوت السيارة في الخارج فينظرون، وإذا بزوجة الجيران أو بابنتهم أو بأختهم ربما تأخرت لظرف، ربما تأخرت لحاجة، وحتى لو لم تتأخر لحاجة لها مسوغ عندك أيها المسلم. لا يعني هذا أن تسترسل وأن تستطيل وأن تقع في عرضها، فإن هذا والله يعد من أعظم الذنوب وأعظم الآثام عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات، توبق الإنسان في الإثم وتوبقه في عذاب الله تبارك وتعالى. وذكر منها صلوات ربي وسلامه عليه، قال: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، فإن هذا يعد من كبائر الذنوب كما بين العلماء رحمة الله عليهم. فلتعلم أن الديان لا يموت، وكما تدين تدان، كما أنك سلطت لسانك أو سكت ولم تنكر على هؤلاء الفسقة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم فسقة عندما يتعرضون لأعراض المسلمين، اعلم إن الديان لا يموت، وإن الدنيا دول، وسيسلط الله عليك من ينال من عرضك وإن كنت في عقر دارك. ومن محظورات مجالسنا أيها المسلمون الاجتماع على اللهو والمحرمات والمنكرات. الاجتماع على اللهو والمحرمات والمنكرات، الاجتماع لتبادل الأحاديث والحوارات إذا طال عن الحد المعقول أم يكون أمرا مذموما، وإن كان هذا الاجتماع على أمر مباح، فكيف إذا كان هذا الاجتماع على أمر محرم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ، الخلة هي أعلى درجات المحبة. لم يقل ربي تبارك وتعالى: الأصدقاء أو الزملاء أو الأحبة، إنما أتى لفظ القرآن الكريم بذكر أعلى درجات المحبة والمودة التي تكون بين هؤلاء الأصدقاء المجتمعين على غير طاعة الله. قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لأن اجتماعهم لم يكن على طاعة الله تبارك وتعالى، بل كان اجتماعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله على معصية الله تبارك وتعالى من اللهو المحرم وغير ذلك مما لا يرضاه ربنا تبارك وتعالى. وإن من محظورات مجالسنا أيها المسلمون محظور عظيم، كم تهدمت بسببه أسر، وكم طلقت بسببه زوجات، وكم شرد بسببه أولاد، وكم هدمت بسببه بيوت، ألا وهو أن تكون هذه الاجتماعات الطويلة في بعض مجالسنا ودواويننا على حساب أسرنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا. أرسلت إلي إحدى الأخوات الفاضلات، كما أرسلت لعدة من الخطباء والفضلاء، رسالة مطولة من صفحات متعددة عنونتها بصرخة من هذه المرأة التي تئن لهجران زوجها وبإهمال زوجها لها ولبيتها وأولادها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. ما أجمل أن يجتمع الرجل بعد صلاة العشاء أن يجتمع مع زوجه وأن يأنس إليها وأن تأنس إليه، وأن يجمع وأن يجتمع مع أبنائه وبناته، يضمهم إلى صدره ويجعلهم تحت جناحه فيحيطهم بهذا العطف والحنان. هذه هي الأسرة الموفقة، هذه هي الأسرة الناجحة المباركة. لذلك أيها المسلمون علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نحذر من هذه المحظورات وغيرها، وأن نعلم أن كل دقيقة يقضيها الإنسان في هذه الدنيا ستسجل عليه ويجدها أمام عينيه في ذلك اليوم العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. وحتى يكتمل الموضوع أحبتي في الله، لا بد أن نختم بذكر بعض النصائح المفيدة بعد أن ذكرنا بعض المحظورات والمنكرات في مجالسنا. لا بد أن ننتقل إلى التوجيه الصحيح لنستفيد من هذه المجالس، فإن من النصائح التي تساعد على إصلاح مجالسنا الحرص على حضور الأخيار والصالحين وتكثيرهم في المجلس. وكذلك من النصائح أن يكون المجلس في يوم واحد في الأسبوع يلتقي فيه الناس ويلتقي فيه الجيران والإخوة ليتبادلوا وليأنس بعضهم مع بعض، ولا يكون المجلس بشكل يومي متكرر وكأنه عمل لا بد أن يؤديه هذا المسلم. وكذلك من النصائح التي تعين على إصلاح مجالسنا عدم توفير آلات اللهو والغفلة كالأفلام وغيرها في ساحة المجلس، وهذا من مسؤوليات صاحب الديوان، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن لا يرضخ لما يطالب به بعض الحضور من إحضار هذه الأمور المحرمة الأمور المنكرة، فإنه والله والله لن ينفعه هؤلاء عندما يكون بين يدي الله تبارك وتعالى ويسأل عن هذه المنكرات التي قام بتوفيرها. وكذلك من أسباب إصلاح مجالسنا استضافة الفضلاء من الدعاة والمشايخ والمفكرين والمصلحين لطرح المواضيع، لتتحول مجالسنا واحات ومنتديات للفكر والحضارة والثقافة والاستفادة، كما كانت مجالسنا في عهد الآباء والأجداد. لم تكن الديوانيات في مجتمعنا في صدرنا الأول، كانت مرتعا ومنتدا للثقافة والشعر والحكمة والاتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية التي أدت إلى إصلاح البلاد والعباد بفضل الله تبارك وتعالى. كذلك من الوسائل التي تساعد على إصلاح مجالسنا تحديد وقت محدد. ما أجمل أن يحدد صاحب الديوان بورقة ليرفع الحرج عن نفسه، أو بإرسال رسالة جوال ليرفع الحرج عن نفسه، بأننا نستقبل الإخوة من الساعة 8 مثلا إلى الساعة 9:30 فقط، ليلتزم الحضور بوقت الدخول ووقت الخروج حتى نؤطر هذا المجلس ولا يكون فيه إفراط وضياع للأوقات. وكذلك من الوسائل التي تعين على إصلاح مجالسنا وجلب البركة والخير، ما المانع أن نخصص كتابا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كرياض الصالحين للنووي، أو الترغيب والترهيب للمنذري، أو غيرها من الكتب النافعة التي لا تحتاج إلى بيان وشرح وبسط، فالأحاديث واضحة. فيبدأ هذا المجلس بتلاوة آيات من القرآن الكريم وبذكر تفسيرها، أو بذكر حكم شرعي، أو بقراءة حديث وبيان معناه، لتحل هذه البركات. كما قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في مجلس من مجالسهم ولم يذكروا الله تبارك وتعالى في هذا المجلس إلا كان لهم أو كان عليهم هذا المجلس تيرة، أي حسرة في ذلك اليوم العظيم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، اللهم أصلح مجالسنا وأصلح بيوتنا وأصلح قلوبنا وأصلح ذرارينا وأصلح زوجاتنا وأصلح جميع المسلمين، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلادنا واحة أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وأخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، ووفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وتطبيق سنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم رحماك بإخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم وعجل في زوال طاغيتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحماك بإخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ بلادهم واحفظ مقدراتهم، اللهم وآمن روعاتهم وأنزل السكينة على قلوبهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع راية التوحيد والسنة في سوريا، اللهم ارفع راية التوحيد والسنة في سوريا عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحماك بإخواننا في اليمن، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم أعراضهم، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وألف بين قلوبهم واجمع شملهم يا ذا الجلال والإكرام، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا العظمة والسلطان، يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بالخبيث ياسر حبيب، اللهم عليك بالخبيث ياسر حبيب، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، اللهم أنزل عليه غضبك وانتقامك عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام، أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا في ياسر حبيب عجائب قدرتك عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم، عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. آذانا في أمنا يا حي يا قيوم، ولا يزال ينفث سمومه الخبيثة، اللهم شل لسانه وأعمي بصره وأعمي بصيرته وجمد الدماء في عروقه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أمرتنا، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.